أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في قطع العضو المشلول، وأن فيه ثلث دية العضو الصحيح. قلنا أنه استدل على ذلك بثلاث روايات. الرواية الأولى رواية الحكم بن عتيبة أو عيينة، وقلنا أن هذه الرواية فيها مشكلة في السند، وأيضا فيها مشكلة في الدلالة، لأنه لا صريح ولا ظاهر ظهور واضح في أنها ناظرة إلى محل الكلام، يعني في قطع العضو المشلول اللي هو محل الكلام، لاحتمال أن تكون ناظرة إلى شل العضو الصحيح، إلى شل العضو الصحيح. الرواية الثانية هي رواية الحسن بن صالح. رواية الحسن بن صالح قلنا بأنه فيها مشكلة سندية من جهة الحسن بن صالح نفسه، لأن يعني الحسن بن صالح ذكر له عناوين، ذكرت عناوين عديدة ترتبط بهذا الاسم. ذكرنا هذه العناوين في الدرس السابق، وقلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ذهب إلى اتحاد هذه العناوين، أن كل المذكور في الكتب الرجالية هو شخص واحد، يعني اللي ذكر النجاشي، والنجاشي ذكر بعنوان الأحول، واللي ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست، واللي ذكر الشيخ الطوسي في رجاله في ثلاث مواضع، في أصحاب الإمام الباقر، في أصحاب الإمام الصادق، وفي أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، واللي ذكر أيضا الكشي في رجاله، كل هؤلاء هم عبارة عن شخص واحد، وهذا الشخص الواحد هو من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم، وهو يدعى الحسن بن صالح بن حي بن كذا الأحول زيدي إلى آخر الألقاب والأسماء هذا التي ذكرت له، كلهم عبارة عن شخص واحد. هذا السيد الخوي اللي ذكره. نملك دليل على وثاقته؟ قد يقال بأنه يمكن توثيقه باعتبار أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عنه، وقرأنا الرواية اللي يثبت بها أنه روى عنه، وهي رواية موجودة في التهذيب في الجزء الأول صفحة 325 حديث 950. وقلنا أن الطريق صحيح وإن كان فيه أحمد بن محمد، لأن أحمد بن محمد اللي يروي عنه الشيخ المفيد هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، اللي هو أستاذ الشيخ المفيد، وهذا وإن لم يرد فيه توثيق لكنه يعني ثقة على الظاهر كما يذكر في محله. على كل حال، استدلال بهذا الدليل على وثاقة الحسن بن صالح ناقش فيه السيد الخوي حتى بناء على الالتزام بهذا المبنى، حتى لو التزمنا بأن من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنه ابن الوليد فهو ثقة، حتى لو سلمنا بهذا نناقش في الصورة هذا، وذلك المناقشة السيد الخوي تتلخص في هذا الشيء، أنه يقول لا يمكن أن يروي محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن الحسن بن صالح لاختلاف الطبقة، هذا إشكاله. يقول ما يمكن أن يروي عنه لاختلاف الطبقة، لأنه محمد بن أحمد بن يحيى هو من الطبقة، يعني طبقة محمد بن يحيى العطار وأمثاله، يعني هو يروي عنه محمد بن يحيى العطار طبقة متأخرة، ما يمكن أن يروي عن أصحاب الباقر عليه السلام وأصحاب الصادق وأصحاب الكاظم أيضا، لا يمكن أن يروي عن هؤلاء. حسن بن صالح في روايتنا يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، في روايتنا يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا هو اللي الحسن بن صالح بن حي الثوري الهمداني الزيدي إلى آخره. بل قلنا أن الشيخ عده من أصحاب الباقر عليه السلام، عده من أصحاب الباقر عليه السلام، حينئذ كيف يمكن أن يروي عنه صاحب نوادر الحكمة اللي هو في طبقة محمد بن يحيى العطار كما قلنا، اللي هو يروي عنه كتابه، يعني محمد بن يحيى العطار يروي كتاب محمد نوادر الحكمة عن محمد بن أحمد بن يحيى. وفاة محمد بن يحيى العطار حدود سنة 300، حدود سنة 300 كما يستفاد من بعض القرائن. خب، وفاة الإمام الباقر عليه السلام سنة 114، وفاة الإمام الصادق عليه السلام سنة 148، وفاة الإمام الكاظم عليه السلام سنة 183. وين سنة 183 وسنة 300؟ يعني بين وفاتيهما ما يقرب من ماذا؟ من ما يقرب من 117 سنة. عادة يعني لا يمكن أن يروي عمن هو في هذه الطبقة. ومن هنا يبرز هذا الاحتمال، وهو أنه من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة في هذا السند، هاي الرواية الموجودة في التهذيب، اطلعنا عنوانها في التهذيب، يقوى يعني يبرز احتمال أن من يروي عنه هو شخص آخر غير الحسن بن صالح المعروف الذي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام الكاظم، والذي هو الهمداني الثوري الكذا إلى آخره. هذا غير هذا، من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى غير ذاك. احنا نريد نوثق ذاك، نريد نوثق ذاك المعروف الذي يروي عن الإمام الصادق كما في روايتنا. هذا الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في هذا السند اللي ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب، يعني يبرز احتمال بأنه شخص آخر غير ذاك. واللي يؤيد هذا الاحتمال أنه شخص آخر غير ذاك، غير من نحن بصدده ونريد إثبات وثاقته، يؤيد هذا الاحتمال هو أن من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة في التهذيب في سند الرواية في التهذيب في الجزء الأول المذكور في السند هكذا، الحسن بن صالح بن محمد، الرواية راجعوها في التهذيب، الحسن بن صالح بن محمد، في حين أن المعروف والذي يروي عن الإمام الصادق هو الحسن بن صالح بن حي، على ما تقدم نقل في عبائرهم ابن حي، ما حد قال بأنه ابن محمد، لا النجاشي ولا الشيخ الطوسي ولا الكشي ولا أي واحد من هؤلاء ذكر بأنه هو الحسن بن صالح ابن محمد، بينما الموجود في هذه الرواية في التهذيب هو رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد. هذا يقوي احتمال أن هذا غير ذاك، فإذا قوى هذا الاحتمال حينئذ بعد ما يمكن التعويل، ما يمكن إثبات وثاقة من نحن بصدده، يعني هذا الشخص الذي يروي عن الإمام الصادق بهذه الرواية باعتبار أن محمد بن أحمد بن يحيى يروي عنه فيكون ثقة، لأن ابن الوليد ما استثنى، لا هذا ما وإنه تثبت بوثاقة شخص آخر يسمى بالحسن بن صالح بن محمد، شخص آخر وثاقة ذاك، هذا ما ينفعنا، نحن نثبت وثاقة هذا الذي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو الحسن بن صالح بن حي الثوري الهمداني إلى آخره. احتمال آخر هو أنه توجد واسطة بينهما، يعني واسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة وبين الحسن بن صالح، واسطة سقطت هذه الواسطة، حين تكون الرواية مرسلة. رواة التهذيب، فلا يمكن التعويل عليها لإثبات أن محمد ابن أحمد ابن يحيى روى عن ماذا؟ عن الحسن بن صالح اللي هو محل كلامنا. فالأمر يدور بين أن يكون هو شخص آخر غير من نحن بصدده، وبين أن تكون هناك واسطة ساقطة. وعلى كل التقدير لا يمكن التعويل على هذا السند لإثبات رواية محمد ابن أحمد ابن يحيى عن الحسن بن صالح اللي هو محل كلامنا الذي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، فحينئذ ما يمكن إثبات وثاقته. هذا الإشكال السندي، هذا هو الإشكال السندي في هذه الرواية. يضاف إلى هذا، في الإشكال السندي، يضاف إلى هذا هو أنه من الرواية اللي ذكر الشيخ في التهذيب في الجزء الأول، مو واضح من الرواية بأن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة يروي عن الحسن بن صالح في نوادر الحكمة، في كتاب نوادر الحكمة، مو واضح من الرواية. صحيح الرواية السند يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح. حتى لو سلمنا أن الحسن بن صالح هو الحسن بن صالح هذا صاحبنا اللي يروي عن الإمام الصادق ما يخالف، لكن مو واضح بأنه روى عنه في نوادر الحكمة. والظاهر أن التوثيق يختص بمن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة مباشرة ولم يستثنه ابن الوليد. التوثيق يختص بهذا، من يروي عنه في نوادر الحكمة، مو كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. ليش؟ لأن القضية مو مرتبطة بمحمد بن أحمد بن يحيى وأنه لا يروي إلا عن ثقة مثلا، حتى نقول بأن كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة سواء روى عنه في النوادر أو في غيرها. لا، القضية مرتبطة بكتاب نوادر الحكمة اللي غربله ابن الوليد وأصحابه ونقحوه واستثنوا منه الروايات الضعيفة، فبقت الروايات الصحيحة. استثنوا منه روايات ضعيفة واستثنوا منه غير الموثقين، بقت الروايات التي يرويها عن الثقات. فإذا هذا شيء يختص بماذا؟ بمن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة. ولذا قلنا في محله بأنه الطريق الوحيد لإثبات أن هذا الشخص يروي عنه في كتاب نوادر الحكمة هو أن نعتمد على مثل التهذيب عندما يبدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى. في التهذيب إذا كانت هناك رواية الشيخ الطوسي يبدأ سندها بمحمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، نقول هذا فلان ثقة. ليش؟ لأنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بواحد معروف هذا، عندما يبدأ السند بشخص فهو قد أخذ الرواية من كتابه، والكتاب المعروف لمحمد بن أحمد بن يحيى هو كتاب نوادر الحكمة. فالشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتابه، إذن هو محمد بن أحمد بن يحيى روى عن هذا في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، فيكون هذا الشخص الذي روى عنه ثقة. وأما في مثل هاي الرواية اللي موجودة في التهذيب صحيح، لكن ما بدأ الشيخ الطوسي السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، حتى نقول هو أخذ الرواية من كتابه عن الحسن بن صالح، إذن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن الحسن بن صالح في نوادر الحكمة حتى يشمل التوثيق. وإنما السند بدأ بأخبرني أستاذي، أخبرني شيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن 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 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح. مو معلوم أن هذه الرواية موجودة في نوادر الحكمة، لعلها رواية شفهية رواها محمد بن أحمد بن يحيى إلى من هو قبل في السند منه، ما أدري منه قبل في السند، اللي هو أحمد بن إدريس. أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح، رواية شفهية ما موجودة في نوادر الحكمة، رواها شفاهة لمن؟ إلى أحمد بن إدريس. أحمد بن إدريس نقلها إلى محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا نقلها إلى ابن أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، وهذا نقلها إلى الشيخ المفيد. وصلت الشيخ الطوسي. مو معلوم أن الرواية موجودة في نوادر الحكمة حتى يشملها التوثيق. هذا إشكال آخر في سند الرواية. هذا كله من حيث السند في رواية الحسن بن صالح. عندنا إشكال في الدلالة أيضا. وأما الدلالة، الملاحظ في الدلالة هي الرواية موجودة في باب 28 الحديث الثاني، زين هاي الرواية. لاحظوا الملاحظ في هاي الرواية، الإنسان يتأمل بها، أن المفروض في الرواية هو قطع اليد التي فيها أصابع مشلولة، قطع اليد التي فيها أصابع مشلولة، مو قطع الأصابع المشلولة اللي هو محل كلامنا. وهذا الشيء يعني كأنه يعني في الأسئلة والأجوبة بين السائل والإمام عليه السلام يركزون عليه. لاحظوا الرواية، نقرأها بتمعن. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل. شنو السؤال؟ عن من؟ عن عبد قطع يد مو قطع أصابع مشلولة. قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل. قال: وما قيمة العبد؟ إلى أن يقول بعد ذلك: قلت: وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف؟ مع الكف، يعني قاعد يفترض من هذا قطع الكف وفيهما إصبعان صحيحتان وثلاث أصابع شلل. مع الكف، هاي مع الكف معناه قاعد يأكد ماذا مورد السؤال. وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث أصابع الشلل؟ قال: قيمة الإصبعين، شوفوا جواب الإمام عليه السلام، قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف، مو وحدهن، مع الكف 2000 درهم، وقيمة الثلاثة أصابع الشلل مع الكف 1000 درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح. كأن المفروض في هذه الرواية هو أن الأصابع لم يرد القطع عليها، وإنما القطع ورد عليها من على الكف على اليد، لا أن الأصابع قطعت وحدها كما هو محل الكلام. وقد تقدم سابقا بأنه لا حكم للأصابع مع قطع اليد، تقدم هذا سابقا، بحثناه، أنه لا حكم للأصابع مع قطع اليد لإطلاق ما دل على أن في قطع اليد نصف الدية. هاي الأدلة اللي تقول بأن في قطع اليدين دية كاملة وفي قطع إحداهما نصف الدية مطلقة، دل على أنه قطع اليد فيه نصف الدية فقط، حتى إذا استلزم قطع اليد ذهاب الأصابع، كما هو كذلك عادة قطع اليد يستلزم منه شنو؟ ذهاب الأصابع، عادة هكذا. الروايات تقول هاي بيها نصف الدية فقط، هاي في نصف الدية، الأصابع لا حكم لها عندما تقطع بالتبع من دون فرق بين أن تكون هاي الأصابع أصابع صحيحة كلها أو أصابع شلاء كلها، أو بعضها صحيحة وبعضها شنو شلا. في كل هذه الحالات عندما تقطع بالتبع الأصابع ويكون هناك قطع لليد تثبت دية اليد، تثبت دية قطع اليد، والأصابع شنو لا حكم لها سواء كانت صحيحة أو كانت ماذا أو كانت شلاء، بل الحكم بعدم الدية يثبت في الأصابع الشلاء من باب أولى إذا كان هذا الحكم هو ثابت في الأصابع الصحيحة. يعني إذا قطع اليد وكانت الأصابع صحيحة نقول لا حكم للأصابع، وإذا قطع اليد وكانت الأصابع شلاء من باب أولى لا يكون لها لا حكم لها ولا دية فيها. فإذا كان هناك أصبعان صحيحان وثلاثة أصابع شلاء للجميع لا حكم له، ويعطى ماذا؟ يعطى حينئذ دية قطع اليد اللي هي نصف الدية. وعليه كان المناسب ماذا؟ أن يحكم في مورد الرواية بنصف الدية أي 500 دينار لقطع اليد ولا حكم للأصابع، فالمذكور في الرواية يكون منافيا لما تقدم، يكون منافيا لما تقدم ولا بد من علاجه، ولا يمكن حينئذ الاستدلال بالرواية على محل الكلام، لأن الظاهر أن مورد الرواية غير محل الكلام. هذا الكلام في الرواية الثانية اللي هي رواية الحسن بن صالح. الرواية الثالثة التي استدل بها على أن قطع العضو المشلول فيه ثلث دية العضو الصحيح، الرواية الثالثة اللي ذكرها السيد الخوئي، استدل بها السيد الخوئي قدس الله نفسه، هي صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير ذكرناها مرارا في أبواب متفرقة في عدة مسائل سابقة. في الباب 31 من ديات الأعضاء الحديث الثاني، رواية هاي يرويها الشيخ الكليني في الكافي، وعنه يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير، السنة التام بلا إشكال صحيح الرواية، عن أبي جعفر عليه السلام لاحظوا قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، قال إن كان ولدته أمه وهو أخرس، يعني الخرس أصلي معارضي، إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية. هاي ثلث الدية هنا موجودة في الكافي والتهذيب. الشيخ الصدوق من نقل الرواية يقول فعليه الدية مو ثلث الدية، فعليه الدية في الفقيه، فعليه الدية في الكافي والتهذيب، فعليه ثلث الدية. كمل الرواية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. هذا الخرس العارضي، هذا الخرس العارضي شقد بي؟ ثلث دية اللسان الصحيح، ثلث دية لسانه، يعني لسانه وهو صحيح. قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام. هذه الرواية. زين، السيد الخوي جعلها دليل في محل الكلام، يقول الرواية صحيح موردها قطع لسان الأخرس، يعني الشلل في اللسان خلينا نعبر عنه، واحنا نتكلم عن ماذا؟ عن شلل شنو نتكلم؟ عن شلل شنو؟ شلل الأصبع. لكن يقول ذيل الرواية يستفاد من الحكم العام، يقول وكذلك القضاء في العينين والجوارح، إذن كل جارحة مشلولة قطعها فيه شنو؟ فيه ثلث دية نفس الجارحة وهي صحيحة، كما هو الحال في لسان الأخرس، كما هو الحال في لسان الأخرس. الرواية بعدين نتعلم هذا الحكم للعينين والجوارح كلها. زين، هاي هي الرواية اللي استدل بها السيد الخوي قدس الله نفسه. هاي الرواية احنا ذكرناها مفصلا في مسألة 281 في خسف العين العوراء، في مسألة 281 ذكرناها مفصلا، وكذا ذكرناها في قطع لسان الأخرس، وذكرنا هناك الاختلاف في نقل هاي الرواية بين الشيخ الصدوق في الفقيه وبين الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، وقلنا هناك بأن الرواية ظاهرة ظهور واضح لا يمكن رفع اليد عنه في التفصيل بين الحالتين، يعني بين الخرس الأصلي وبين الخرس العارضي، فيها ظهور واضح في هذا، ما يمكن إنكاره. وقع يقول عليه السلام، يقول فإن كان، قال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه كذا، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو هاف فعليه كذا، فلها ظهور واضح في التفصيل بين الحالتين، وهذا التفصيل يستلزم الاختلاف في الحكم، لأن التفصيل قاطع للشركة كما يقولون، يستلزم الاختلاف في الحكم. يعني لابد أن نقول بأنه في الخرس الحكم في الخرس الأصلي غير الحكم في الخرس العارضي، ما يصير نقول بأنه في الخرس الأصلي حكم شنو؟ ثلث دية اللسان صحيح، وفي الخرس العارضي أيضا حكم ثلث دية اللسان. إذن هذا التفصيل على شنو؟ فلا بد أن نلتزم باختلاف الحكم. سيل خوي يقول لا، لا أنكر هذا كله، قال ماكو مانع أن نلتزم بأن الحكم واحد فيهما، يقول بأن هذا التفصيل لغرض التوضيح، هيك على ما أتخطر هيك سابقا قلنا عنه، لغرض التوضيح، يعني مقصودة لغرض توضيح عدم الفرق بين الحالتين، بس هذا مو مقبول، لأنه التعبير المتعارف إذا كان الغرض توضيح عدم الفرق أن يقول لي قدام، يقول أنه في لسان الأخرس ثلدية اللسان الصحيح من دون فرق بين أن يكون الخرس أصليا أو عارضيا، أو يقول سواء كان الخرس أصليا مثلا كما ولدته أمه وكذلك، أو حدث هذا بآفة أو علة أو كذا أو كذا، هذا التعبير الطبيعي عن عدم الفرق بينهما، مو أن يجي يقول بأنه فإن كان ولدته أمه فهو أخرس ففيه ثلدية اللسان الصحيح، وإن كان بآفة أو كذا ففيه أيضا شنو ثلدية اللسان الصحيح، هذا مو تعبير عرفي أصلا. الرواية ظاهرة في التفصيل، وهذا يستلزم أن يكون الحكم مختلف في الحالتين. زين، نجي إلى الاحتمالات في الرواية حتى نوضح أنه يمكن الاستدلال بها في محل الكلام أو لا. الرواية بها احتمالات ثلاثة حسب النقل الرواية. احتمال الأول أن تكون الدية في الشلل الأصلي هي دية العضو الصحيح، يعني دية اللسان الصحيح، يعني ماكو فرق بين اللسان الصحيح واللسان شنو اللسان الأخرس، ها؟ ماكو فرق بينهما، اللسان ايش قد الدية مالته؟ لسان دية كاملة، لأنه هو واحد في ماذا عند الإنسان، وكل ما كان واحد عند الإنسان ففيه الدية كاملة. فاحتمال أنه في الشلل الأصلي دية كاملة لللسان، وفي العارض ثل دية العضو الصحيح اللسان الصحيح. هذا احتمال. هذا الاحتمال موافق لما نقله الشيخ الصدوق في التهذيب. الشيخ الصدوق يقول وهو أخر ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية، يعني في الخرس الأصلي فعليه الدية، يعني دية اللسان، يعني الدية الكاملة فعليه الدية. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول مشكلته، هذا الاحتمال الأول أشرنا إليه في هناك في مسألة 231، مشكلة هذا الاحتمال الأول أنه الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق ما بها هذا الذيل اللي هو قاعد نستدل به في محل الكلام، وكذلك القضاء في العينين والجوارح، ما بها هذا الذيل، ما نقل هذا الذيل الشيخ الصدوق اللي هو قاعد نستدل به على الحكم في محل الكلام، يعني في الأصابع. الرواية ما واردة في الأصابع، يعني نستدل بهذا الذيل لتعميم الحكم المن الحكم الثابت في لسان الأخرس نعمم المن إلى الأصابع. هذه ما واردة في ماذا في الفقيه، هاي مشكلة. الأمر الآخر استبعاد أن يكون في قطع العضو الصحيح وفي قطع العضو المشلول دية واحدة، ماكو فرق بينهما. يعني إذا قطع العضو الصحيح فيه الدية، إذا قطع العضو المشلول لسان المشلول أيضا فيه الدية. هذا بعيد، هذا بعيد استبعاد هذا المطلب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون في الأصل ثلث الدية الكاملة للإنسان، ثلث الدية الكاملة للإنسان 333 وكذا كسور، وفي العارض في الشيء العارض ثلث دية العضو الصحيح، مو ثلث دية العضو شنو ثلث دية الدية الكاملة، لا ثلث دية العضو الصحيح. هذا الاحتمال يوافق ما ذكره الشيخ الكليني، ما نقله الشيخ الكليني وما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب. ليش؟ لأنهم قالوا في أنه وهو أخرس ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، ونفسر ثلث الدية، الدية يعني دية الكاملة، ففيه ثلث الدية الكاملة إذا كان الخرس أصلي، بعدين إذا كان عارضي فيه ثلث الدية العضو الصحيح مو الدية الكاملة. زين، هذا الاحتمال الثاني. هذا قلنا يوافق ما نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، لكن بتفسير الدية في قوله فعليه ثلث الدية يعني الدية الكاملة. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني مشكلته شنو؟ مشكلته أنه لا يصح في مورد الرواية، فيلزم من حمل الرواية عليه إخراج المورد، يلزم إخراج المورد. ذكرنا هذا سابقا. ليش؟ لأنه في مورد الرواية اللي هو اللسان دية الكاملة ودية اللسان واحدة، واحدة. اللسان هو بألف دينار، الدية الكاملة هي ألف دينار، الدية الكاملة هي شنو؟ هي ألف دينار. فإذا شنو معنى أن يقول فعليه ثلث الشنو؟ ثلث الدية، إن كان شنو؟ إن كان أصلي، إن كان الشلل شنو أصلي، وإن كان عارضي فعليه ثلث دية اللسان الصحيح اللي هي عبارة عن ماذا؟ عن ثلث الدية الكاملة، لأن اللسان الصحيح هي هم ألف دينار، هي ألف دينار. هذا معناه أنه ما راح يصير فرق بينهما في مورد الرواية. نعم هذا يصح في مثل العين، في مثل اليد، ماكو مشكلة نقول بأن اليد إن كان الشلل مالتها أصلي ففيها ثلث الدية الكاملة، يعني ثلث الألف دينار، وإن كان عارضي ففيه ثلث دية اليد الصحيحة، واليد الصحيحة بها 500 ما بها ألف، فراح يصير أكو فرق بينهما. فهذا يصح في غير مورد الرواية، فلذا يكون حمل الرواية على هذا التفصيل يكون مستلزم لإخراج المورد كأنه، لأنه بعد ماكو فرق بين الشلل العارضي والشلل الأصلي. نكمل هاي الفقرة إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.